الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة، نحمد الله عز وجل الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل وجمعنا في هذا المسجد مسجد القرآن في مدينة الغيضة في هذه الليلة الموافق للثالث عشر من شهر صفر لعام 46 و400 ألف، وقد سمعنا كلمتين طيبتين من طالبين نبيلين، نسأل الله عز وجل لهما الخير العظيم، نسأل الله أن يفتح عليهما بالعلم والعمل، وإننا نفرح حين نرى الطالب قد أثمر. وهذه الأمور التي يقوم بها ابتداء هي تؤهل المستقبل طيب بإذن الله عز وجل. كلنا في ابتداء الكلمات ربما يخالجنا الخجل أو تتراكب الكلمات ونعجز عن البيان والإفصاح، لكن إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وأنت الذي تجري اليوم وتمشي اليوم، حين بدأت المشي كنت تتعثر وتقوم وتتعثر وتطيح بين مستقل ومستكثر، ثم بعد ذلك يسير المرء في حياته العلمية والعملية. أهم شيء أن الإنسان لا يتهيب العلم ويتهيب الخير ويتهيب من الناس ويبقى دون يعني استمرار في الخير. لا أستهان، أذكر أن أول خطبة خطبتها في حياتي يعني جعلت أرجلي تتضارب مع بعضها البعض، وموقف ليس بالسهل، ولكن بعد ذلك فتح الله سبحانه وتعالى بما شاء فله الحمد منه. وأنظر إلى أناس جهال، ربما بعضهم يقوم يعني من مسجد إلى مسجد لا يحفظون حتى الأربعين النووية، بل ربما لا يعرفون قراءة الفاتحة على وجهها الشرعي أو قصار الصور، وإن قرأوها ربما لم يعلموا معناها، ومع ذلك يتفانون في شأنهم. وربما تجد تهيبا من أخواننا أهل السنة وطلاب العلم، لا، نحن أحق أن نقوم في هذه المساجد وندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونذكر الناس بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد الخالص. والإنسان يستعين بالله، يستعين بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعين بالله ولا تعجز، ومن استعان بالله عز وجل أعانه الله. وقال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني حتى من أراد أن يقوم للخطبة أو محاضرة أو كلمة يذكر الله، ربما كان في هذا الذكر تثبيتا له، ويعني يجعل الله عز وجل فيها بركة سكينة في القلب. أيها الأخوة، كانت خطبتنا اليوم في الحث على القراءة للكتب وعلى الاستفادة من الكتب، وعلمنا أن الله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله لبيان هذا العلم الذي أوحاه الله عز وجل، وهذا دليل على أهمية الكتاب. لو كانت المسألة إلى عقول الناس، إلى أذواق الناس، إلى ما يريده الناس، ما كان هناك داعي لإنزال الكتاب. لكن الشأن أن الناس إنما يتعبدون الله عز وجل بما أوحاه وأنزله في كتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على العناية بالكتاب. قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فأنزل الله عز وجل الكتاب ليقوم الناس بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والدين الخالص والعدل فيما بينهم، ويستقيم شأنهم. ثم إن الله عز وجل حفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها بحفظ الكتاب وحفظ السنة وهذه الدواوين التي بين أيديكم. كم تعب أسلافنا رحمة الله عليهم في التدوين، في الكتابة، في المحافظة عليها، ولم تكن لهم أقلام كأقلام هذا الزمان سلسة وحفظ طيب، وإنما كانوا ربما يكتب أحدهم بالقصب، وبعضهم ربما يكتب بريش بعض الطير، ويكتبون إما في جلود وإما في أشياء الله أعلم بها، يعني ليس الشأن كالأوراق المسطرة الآن أو الأوراق البيضاء السلسة السهلة التي يمكن أن تتحصل عليها من أي مكتبة. فكانوا رحمة الله عليهم يسهرون الليالي في تدوين العلم وفي مذاكرة العلم وفي مراجعة العلم، ويعني حفظ الله عز وجل بهم الدين. لولا أن الله عز وجل إياهم لحفظ الدين لكنا كبني إسرائيل بدون أسانيد بدون علوم إلا حكايات العجائز، كما هو شأن الناس يتناقلون الحكايات التي تتناقلها العجائز أو يتناقلون الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. وربما دخلت الإسرائيليات في شأن دين الإسلام فلوثته وشوهته، لكن حفظ الله عز وجل الإسلام بحفظ القرآن ثم بحفظ السنة الصحيحة. ولو تأملتم يعني ابتداء من الزمن الأول زمن الصحابة رضي الله عليهم، كما قلت لكم كانوا يكتبون ويقرؤون. كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية بشيء من العلم، كتب المغيرة رضي الله عنه إلى معاوية بشيء من العلم، فكانوا يكتبون وكانوا يتراسلون بالعلم ويدونونه ويحفظونه. ثم تلاهم التابعون أخذوا بطريقهم وأخذوا منوالهم. ما كان للتابعين أن يأتوا بأمر لم يكن في من سبقهم، فهم استفادوا من الصحابة رضي الله عليهم في تدوين العلم وفي كتابة العلم. وهكذا لما جاء زمن تابع التابعين وبدأ التصنيف على الأبواب والتصنيف على المسانيد، يعني انظروا كم تعب السلف رضوان الله عليهم، ونحن الآن ربما لا نكلف أنفسنا القراءة. هذا والله معيب علينا، يعني ألفوا الكتب عبر الأسانيد، مثلا إما أن يبدأوا بأسانيد العشرة ثم من يليهم من الصحابة عبر الحروف الأبجدية، أو يبدأوا بالحروف الأبجدية، يجمعون أحاديث كل صحابي رضي الله عنه في مكان، وبعد ذلك ألفوا على الأبواب، أبواب الفقه، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، البيوع، وهكذا ألفوا في السير والجهاد، وحفظوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حين وجدت الأسانيد احتاجوا إلى معرفة الرجال فترجموا للرجال. يعني كم تجد من الكتب التي كتبت في الزمن الماضي في زمن البخاري وقبل البخاري وبعد البخاري، يعني فيها أسماء الرجال الذين رووا الأسانيد. فمن كان من أهل يعني الضبط والعدالة قبلوا حديثه، ومن كان ليس له ضبط وإن كانت له عدالة ضعف حديثه، ومن كان من أهل يعني سوء العدالة رد حديثه، كما هو الحال في كثير من الضائعين وكثير من السيئين والمتروكين. نعم عباد الله، وهكذا ألف العلماء ما ألفوا في الدفاع عن الدين، لأنها وجدت بدع، وجدت مخالفات، ظهرت شرور كثيرة، ألف العلماء في الرد عنها. ومن أشهر من رد على المخالفين الإمام الشافعي رحمه الله، في كتابه الرسالة، وكان هذا الكتاب يعني أساس العلوم كثيرة، أساس العلم المصطلح، أساس العلم الأصول، أساس في الدفاع عن السنة وإظهار السنة وبيان السنة والدفاع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إن ثبت فهو مقبول لا يختلف في ذلك الآحاد والمتواتر، رد على المبتدعة ورد على الطائفة التي تسمي نفسها بالقرآنية، وأننا لسنا بحاجة إلى السنة والقرآن يكفي، بين لهم أنه لا بد من السنة والقرآن، كما جمع الله عز وجل وبين أنه أنزل الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة المبينة للقرآن والموضحة للقرآن والمجلية للقرآن. فلو تأملنا ما كان عليه السلف الكرام رضوان الله عليهم مع الكتب لرأينا أننا ولا شيء أمامه، لا من حيث كم كتبنا، ولا من حيث كم قرأنا، ولا من حيث كم حفظنا. إذن من هنا أتيت الأمة، من هنا أتيت الأمة، يعني ضعفت الأمة بسبب البعد عن القراءة، بسبب البعد عن الكتابة، بسبب البعد عن الحفظ. فإذا لم يكن علم ما سيكون عمل، متى تنتعش الأمة عمليا؟ إذا انتعشت علميا. أما إذا كانت لا تعرف ما يجب عليها وما يحرم عليها وما يستحب لها وما يكره عليها وما هو المباحات وغير ذلك، وإنما الكل يفعل على مقتضى هواه، تجد يشرب على مقتضى الهوى، يأكل على مقتضى الهوى، يلبس على مقتضى الهوى. كثير من الناس على هذا الحال، القليل هم الذي يقول ألبس هذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس مثله أو حث على لبسه، وأشرب هذا الشراب لأنه يعني من المباحات التي شرع يعني خلقها الله لنفع العباد، وكذلك شربها النبي أو شربها الصحابة، وأصلي هذه الصلاة بهذه الكيفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الكيفية، وأصوم رمضان وأعجل بالفطر وأخر السحور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإذا حج البيت الحرام واعتمر فعل كأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كثير من الناس لم يقرأوا ولم يسمعوا العلم، ولذلك إذا صلى صلى يعني كما يصلي أبوه أو أمه، أو كما يرى إمام مسجده يصلي، لا يدري لماذا ترفع الأيدي وفي كم موطن ترفع الأيدي، ولا يدري كذلك بكثير من الأدعية والأذكار التي تقال في الركوع وفي السجود وبين السيدتين وعند الرفع من الركوع، وربما إذا قرأ التشهد زاد فيه ونقص، وربما إذا دعا لم يدع بالأدعية الجوامع. الشاهد أننا نحتاج إلى أن نعود إلى القراءة، أن نعود إلى القراءة ونجتهد في ذلك اجتهادا عظيما، حتى أولا نعيد السنة التي بها حفظ الدين، سنة الإسناد. لولا الإسناد لقال من شاء بما شاء، لولا أن الله من علينا بهذا العلم المحفوظ لزاد الناس ونقصوا في هذا الدين، وصار ديننا مثل دين اليهود ودين النصارى. لكن حفظ الله عز وجل لهذه الأمة العلم بالإسناد، برجال السنة الذين ميزوا المقبول من المردود، والمحفوظ من غير المحفوظ، والضعيف من الصحيح، والسقيم من السليم، شأنهم شأن عظيم قاموا به. ولم يكتفوا بهذا بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القرآن قبل ذلك، بل جمعوا تفسير القرآن، فسروا القرآن على كلماته، وفسروا القرآن على معانيه، وفسروا القرآن على أحكامه، وفسروا القرآن تفاسير كثيرة كثيرة جدا، مسندة وغير مسندة، لبيان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا شرحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، شرحوا مفرداتها، وشرحوا كذلك معانيها، وقربوا أحكامها، وجمعوا بين متناثرها ووضحوا توضيحا عظيما جليلا جميلا ما على المتأخر إلا أن يستفيد مما سطره المتقدم، وهو عند ذلك سينال الخير العظيم. الواقع أيها الأخوة، وربما كلكم لا يستطيع أن ينكر هذا إلا ما كان من طلاب العلم الذين لهم نوع عناية أو قل بعض عناية يعني بالقراءة ومعرفة الكتب، وإلا فجمهور المسلمين في إعراض عن الكتب، الله المستعان. كثير من البيوت ربما لا تجد فيها المصاحف الذي هو كتاب الله ووحي وتنزيله، فضلا أن تجد في هذا البيت تفسيرا للقرآن، أو تجد في هذا البيت كتابا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرحا لهذه الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أنهم تركوا هذا لحفظهم للقرآن ولحفظهم للسنة ولفهمهم للقرآن والسنة، لا، ولكن زهد في علم القرآن وعلم السنة. وإلا كثير منهم ربما لا يعرف معاني سورة الفاتحة بل وسور القصيرة في القرآن التي يتلوها في كل ركعة، والله المستعان. فعلينا عباد الله أن نهتم اهتماما بالغا بهذا الباب، باب الكتب، يعني ونأخذ ونقرأ ونستفيد. ونحن إذ نحث على الكتب، ليس كل كتاب، فهناك كتب ضلال، هناك كتب سحر وشعوذة، هناك كتب يعني ربما فيها تعظيم المقبورين، ربما فيها الشرك، ربما فيها البدعة، فيها الضلالة. فالإنسان إنما يأخذ الكتاب الذي بسببه يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه. فعلينا أن نهتم بالكتب شراء ومطالعة واقتناء ووقفا وهكذا مدارسة وتعليقا، كل بقدر استطاعته، كل بقدر استطاعته. هناك كتب ينبغي ألا تخلو منها المكتبة، يعني مكتبة البيت المسلم، المصحف، تفسير ابن كثير، رياض الصالحين، صحيح البخاري، صحيح مسلم، يعني مثلا الفصول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن كثير، وكذلك يعني نحو هذه الكتب التي يحتاجها مثل كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، كذلك الأصول الستة، القواعد الأربع، معنى كلمة الإخلاص، معنى كلمة التوحيد، جامع العلوم والحكم، كل بقدر استطاعته. أهم شيء أن البيت يكون فيه حياة للعلم، فيه حياة للعلم، يعني مع القرآن، مع السنة، مع شروح السلف، مع كذلك بعض تراجم السلف رضوان الله عليهم، نتعرف على آبائنا، نتعرف على أسلافنا، نتعرف على شجعاننا، على من نصروا ديننا بعد نصر الله عز وجل، نتعرف عليهم. الناس يتعرفون على الممثلين والممثلات، وعلى المغنين والمغنيات، وعلى لاعبي كرة القدم، وعلى الرؤساء، وعلى المسؤولين، وعلى كذلك بعض المشهورين. وأنت يا أخي تعرف على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واعرف لكل صحابي ما كان يتميز به. فمثلا بلال بن أبي رباح كان يتميز إذا توضأ صلى لله ما شاء الله بذلك الوضوء. مثلا أبو بكر رضي الله عنه قبل ذلك تميز بجميع أنواع الخير، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى يوم القيامة من جميع أبواب الجنة، لأنه تميز في باب الجهاد، في باب الصيام، في باب كذلك الصدقة، في باب كذلك محبة الخير والمسارعة إلى الخير، وفي بقية الأبواب. وهكذا عمر تجده أنه كان متميزا في أمور كثيرة. فأنت حين تأخذ كتب السلف وتقرأ في تراجمهم أنت تتأسى بهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع. تعرف على آبائك وأسلافك انظروا الآن إلى الرافضة كم يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير، ويطعنون في عبد الله بن عمر وفي أبي موسى الأشعري، ويطعنون كذلك في عبد الله بن عمرو وفي عمرو بن العاص، ويطعنون في معاوية بن أبي سفيان، ويطعنون في قلة الصحابة. وكثير من الناس ما يعرف قيمة الصحابة ومنزلة الصحابة. ربما لو قلت له انظر إلى هؤلاء الكفر الفجرة الذين يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف تكفرهم، كيف تكفرهم وهم يقولون لا إله إلا الله، كيف لا أكفرهم وهم يكفرون أبا بكر وعمر، من أين لهم الإسلام وهم يكفرون أبا بكر وعمر، بل ويتهمون عائشة بما برأها الله منه، ويكفرون عثمان ويكفرون العشر المبشرون بالجنة. بل سمعت مقطعا لشحاتلة رحمه الله وهو يذكر لفظ العشرة، قال هذا لفظ مبغوض إليه، لفظ العشرة. أصبح كثير من الرافضة يبغضون لفظ العشرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عشرة مبشرين بالجنة. هذا لجهل الناس بدينهم، جهل الناس بدينهم. وكم تجد الآن ممن يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ ما السبب؟ لأنه إنما يتلقى معلومات عن معاوية بن أبي سفيان من التلفزيونات المشوهة، وكذلك من الرافضة ومن أعوان الرافضة ممن تأثر بهم، فما تلقى يعني أخبار معاوية بن أبي سفيان من كتب السلف رضوان الله عليهم التي تبين ما كان عليه من العبادة، ما كان عليه من الشجاعة، ما كان عليه من العلم، ما كان عليه من الانقياد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه كذلك من نصرة الإسلام. فهو أول من أنشأ أسطولا بحريا للغزو في سبيل الله، وهو أول من جهز جيشا لفتح القسطنطينية، وفي زمنه ذهبت الفتوح يمنة ويسرة وحصل الخير العظيم. وما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب، لو كنا نقرأ ونعود إلى كتب السلف، السلف رضوان الله عليهم يقولون دع السلف فيما جرى بينهم، دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم، نحن نقول بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان المحق في تلك الحروب، لكن مع ذلك من وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء قد مضى شأنه وأمرهم إلى الله عز وجل. ثم كل كان يريد الخير ومتأول للخير، بل وبعض الحروب وقعت بدون إرادة، لا من عائشة رضي الله عنها كما هو الشأن في الجمل، إنما قام الخوارج وأشعلوا فتيل المعركة بالليل، وهكذا ما كان في الصفين وقع يعني من الخوارج ومن إليهم حتى أشعلوا المعركة حتى لا يتراجع الصحابة رضوان الله عليهم. ومع ذلك قد مضوا وذهبوا وكلهم صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادنا لفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن ما الذي جعل كثير من الناس الآن يطعن في معاوية ويطعن في كثير من الصحابة رضوان الله عليهم؟ عدم القراءة، عدم السماع، عدم العلم. هذا هو السبب، البعد عن كتب السلف رضوان الله عليهم. وإلا فإن العلماء قد ألفوا كتبا لبيان عقيدة المسلمين في كل مسألة من المسائل، في كل مسألة من المسائل، بدءا من الإيمان بالله عز وجل حتى آخر مسألة من مسائل العقيدة. وألفوا في التوحيد، وألفوا في مكارم الأخلاق وحسن الآداب، وألفوا في البيع، وألفوا في الشراء، وألفوا في النكاح، وألفوا في الطلاق، وألفوا في العتاق، وألفوا في الديات وأحكام القتل، وما من باب إلا وذكروا فيه من الآثار والأحاديث ما تتعجب عند العودة إليه. لكن ما السبب الذي جعل الناس لا يفقهون؟ أنهم بعدوا عن الكتب، لا يقرؤون ولا يسألون ولا يفهمون، وكل قد رضي بما هو عليه، نسأل الله السلامة والعافية. لو سألنا بعض الحاضرين فضلا عن الذين لا عناية لهم بهذه المحاضرات لرأيت العجب العجاب. ربما بعضنا الآن بلغ 50 سنة، فوق 50 سنة، كم قرأت من الكتب يا أخي التي تتحدث عن الإسلام، التي تتحدث عن غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، التي تتحدث عن آداب أهل الإسلام؟ ما قرأ شيء، ما قرأ شيء، ما قرأ ولا اشترى ولا نظر ولا درس ولا درس. إذن كيف سننصر الإسلام ونحن على هذا الحال؟ كيف سننصر الإسلام ونحن نبخل ببعض الدراهم نشتري بها كتب ننتفع بها في أخرانا وننتفع بها في دنيانا؟ كيف سينصر الإسلام وابني يخرج ما يراني يوم من الأيام مسكت المصحف ولا يراني أقرأ ولا يراني أراجع؟ ابني سيكون مثلي، بل ربما بعض الآباء ما عنده إلا التلفون مع الصور مع الأغاني مع الكرة مع غير ذلك. ماذا يتوقع من ابنه أن يكون؟ سيكون كرويا، سيكون ناظرا للنساء، سيكون سامعا للأغاني، سيكون متفرجا للتلفزيونات. نعم يا أيها الناس، علينا أن نتقي الله عز وجل ونهتم بالكتب. الكتب عباد الله، يذكر أهل التاريخ أن التتر حين دخلوا إلى بغداد هالهم ما لقيوا من المكتبة الإسلامية التي دونها المسلمون في أيام قديمة. كما أسلفت لكم إنما كانوا يكتبون في الجلود ونحوها، حتى أن التتر لغيظهم على الإسلام أخذوا الكتب ووضعوها في نهر في النهر حتى تغير لون النهر إلى اللون الأسود من كثرة الكتب التي وضعت فيها. انظروا، ربما كان بعضهم يرسل من كازاخستان ومن تلك الدول إلى صنعاء من يكتب لهم كتابا لابن الأمير، أو يكتب لهم كتابا للجلال، أو يكتب لهم كتابا للمقبولي، أو يكتب كتابا من علماء المسلمين الذين كانوا في اليمن. وهكذا يرحلون إلى الشام ويرحلون إلى العراق ويرحلون إلى مصر. بل بقي بن مخلد رحمه الله تعالى رحل من الأندلس إلى أقصى المشرق إلى بغداد، ثم رجع حاملا معه مصنف ابن أبي شيبة. مصنف ابن أبي شيبة الآن يعني في طبع في قريب من 25 مجلدا أو نحو ذلك. في كم مجلد كان ذاك الأيام وهو مكتوب في الجلود ومكتوب في نحو هذه الأشياء الكبيرة الواسعة؟ ربما كان حمل بعير يحمله، يخشى عليه من المطر، يخشى عليه من البلل، يخشى عليه من الرطوبة، ومع ذلك حافظوا على هذه الكتب حتى وصلت إلى مبتغاهم وبدأوا في تدريسها وفي دراستها. ونحن الآن الحمد لله الكتب صارت في متناول اليد والسعر رخيص، ما على الإنسان إلا أن يجعل من نفسه يعني قارئا ناظرا لهذه الكتب التي كان السلف رضوان الله عليهم يرتاحون حين القراءة فيها والتتلمذ عليها. حتى سئل البخاري رحمه الله أو بعض أهل العلم كيف نلت هذا العلم، قال بدوام النظر، بدوام النظر أي في الكتب. وهنا يسأل محمد بن إسماعيل البخاري ما البلاذر؟ قال إدامة النظر في الكتب، لعلهم كانوا قد استخدموا هذا المصطلح في زمنهم أن فلان بلاذر أو فعل البلاذر، فسئل عن هذا المعنى فقال إدامة النظر في الكتب. فالإنسان إذا أراد أن يعيش بين سلفه يقرأ في تراجمهم. أرسل قال أحمد بن أبي عمران كنت عند أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع وقد تخلف في منزله، فبعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله بن الأعرابي صاحب الغريب يسأله المجيء إليه، فعاد إليه الغلام فقال قد سألته ذلك، فقال لي عندي قوم من الأعراب. انظر، عندي قوم من الأعراب، فإذا قضيت إرابي منهم أتيت. قال الغلام وما رأيت عنده أحد إلا أن بين يديه كتبا ينظر فيها، فينظر بهذا مرة وبهذا مرة، ثم ما شعرنا حتى جاء. فقال له أبو أيوب يا أبا عبد الله سبحان الله العظيم، تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحدا، وقلت أنا مع قوم من الأعراب، فإذا قضيت أربي معهم أتيت. فقال ابن الأعرابي لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوى عشرة، ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. انظر كيف كانوا يرتاحون بالجلوس مع الكتب ويستأنسون بالكتب، بدل أن تجلس في مجالس القاد قيل قال غيبة نميمة يعني به كذب ومن هذا البلاء العظيم. ايش لك مع صحيح البخاري او مع صحيح مسلم او مع قصص الانبياء او مع كذلك احاديث الزهد والترغيب والترهيب من رياض الصالحين؟ ما تنتهي من المجلس الا وقد زاد ايمانك وحصل خيرك. قيل لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب توحشت من الناس جدا، فلو تركت لزوم البيت بعض الترك وبرزت للناس كانوا ينتفعون بك وينفعك الله بهم. فسكت ساعة ثم أنشأ يقول إن صحبنا الملوك تاهوا علينا واستخفوا كبرا بحق الجليس، أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤس، وعدنا إلى عداد الفلوس، فلزمنا البيوت نستخرج العلم ونملأ به بطون الطروس. هذه حياتهم، ولذلك رفع الله قدرهم وأبقى أسماءهم، ويذكرون ويترحم عليهم لأنهم عاشوا مع العلم وماتوا وقد كتبوا وقد دونوا، فحفظ الله عز وجل ما كان من شأنهم. ونحن ربما نعيش، أحدنا يعيش مع الألعاب مع الملهيات مع حتى بعض المباحات، ولا يهتم بباب العلم والعمل. فلذلك ما إن يموت حتى ينتهي ذكره ويخمل شأنه، بل ربما يخمل شأنه وهو حي. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم عباد الله، فالله الله في العناية بكتب السلف رضوان الله عليهم، اقرؤوها واقتنوها واهدوها وأوقفوها وعودوا أنفسكم وعودوا أبناءكم العناية بها. كم من الكتب إلى الآن موقوفة؟ هذه كتب موقوفة على مكتبة فلان ابن فلان، كتب قديمة المخطوطة. كان الآباء يهتمون بوقف الكتب، وهي من الصدقات الجاريات التي يلقى بها المرء ربه سبحانه وتعالى يموت، وأبناؤه أو أبناء أبنائه أو من أوقف عليهم يقرؤون في هذا الكتاب. فإن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أجروا عشرا وكتب له أجر الصلاة كما صلوا، وإن تعلموا ما كانوا يجهلون وعملوا به أجر على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والعلم الذي ينتفع به علم الكتب، إن كان لا يحسن أن يقرأ أو يكتب أو يؤلف أو يصنف يشتري من كتب أهل العلم ويوقفها للمساجد للمدارس للمكاتب العامة يستفيدها الناس يمنة ويسرح. وأيضا كانوا يرتاحون مع الكتب، يرتاحون. ربما تجد بعضهم في هم وغم من أمور الحياة كما هو الحال الآن، لكن إذا قرأ في الكتاب ارتاح. يعني إن كان فقيرا وجد من كان أفقر منه، إن كان مريضا وجد من كان أمرض منه، إن كان قد ابتلي بمثلا بأصحاب سوء أو بجيران سوء سيجد من الأحاديث ما يسليه، إن مات عليه أحد سيجد ما يسليه، كما قال ذلك الرجل لأبي هريرة: يا أبا هريرة مات لي طفل فهل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في ذلك؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغارهم دعاميس الجنة، ما يعني صغارهم دعاميس الجنة، يأخذ أحدهم بصنفة ثوب أبيه لا يتركه حتى يدخله الله وأباه الجنة. قال بعضهم يسلي الكتاب هموم قارئه ويبين عنه إذا قرأ نصفه، نعم الجليس إذا خلوت به لا مكره يخشى ولا شغبه، يعني لا مكروه فيه ولا شغب فيه. وقال بعضهم العلم آنس صاحب أخلو به في وحدتي، فإذا اهتممت فسلوتي وإذا خلوت فلذتي. وقال بعضهم لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة فاقد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ إلي من شرب الرحيق. كانت حياتهم مع محبة العلم والتلذذ بالعلم والعيش مع العلم، حتى قيل ليحيى بن معين عند موته ماذا تتمنى؟ قال بيت خال وسند عال. أحب أن يكون في مكان متفرغ وعنده الكتب يقرأ ويراجع ويلقى الله سبحانه وتعالى بذلك. فالله الله يا أمة الإسلام في العودة إلى ما كان عليه السلف الكرام رضوان الله عليهم، ونحن في زمن الحمد لله قد قرب الله البعيد، وعندنا كتب نأمل غوائلها، وعلماء قد اشتهروا وذا عصيتهم يعني نقوا لنا الكتب من الأحاديث الموضوعة ومن القصص المكذوبة ومن كذلك الآراء المخالفة ترتاح لهم. ونذكر بعضهم ممن قد سبق وممن في هذا الزمن، حتى إذا أراد الإنسان أن يشتري كتابا اشترى ما ينتفع به، مثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية، اشتري ما استطعت أن تشتري منها، واقتني ما استطعت أن تقتني منها، واستفد مما استطعت أن تستفيد منها. وهكذا كتب ابن القيم رحمه الله وهو تلميذه، وكتب ابن كثير، وكتب ابن رجب الحنبلي، وهكذا كتب الذهبي رحمه الله فيها خير كثير. وهكذا في الطبقة التي هي أدنى منهم عند كتب الشوكاني، كتب الأمير الصنعاني، كتب ابن الوزير، وهكذا كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة الذين قربوا باب التوحيد وجلوه ووضحوه وردوا على القبوريين وعلى كثير من المخالفين. وفي هذا الزمن كتب الإمام بن باز، كتب الإمام بن عثيمين، كتب الإمام الألباني، كتب الإمام الوادعي، كتب النجمي، كتب كذلك الحيدان، كتب الفوزان، كتب شيخنا الحجوري، وكتب طلاب العلم الذين تخرجوا من دماج مليئة بالعلوم والفنون ومليئة بالخير العظيم. وقد كنت في زمن متقدم أظن قبل 4 سنوات أو قريب من هذا كتبت نصيحة في شراء بعض الكتب أو ودراسة بعض الكتب التي يحتاجها الطالب ولا يستغني عنها، لعلنا نذكر المشهور منها إن شاء الله في هذا المجلس، ونسأل الله العون والسداد. لأن كثير من الناس يتخبطون، يريد يشتري كتب، يذهب يشتري كتب حزبية تجره من السنة إلى الحزبية، أو يريد يشتري كتب في الأذكار يشتري كتب صوفية تجره من الأذكار السنية إلى الأذكار الصوفية بدل أن يؤجر، وإذا به يؤزر، نسأل الله السلام والعافية. فالإنسان لابد أن يأخذ الكتاب الذي يسره أن يقرأه يوم القيامة، ولا يذهب ليأخذ الكتاب الذي يكون سبب في إضلاله، نسأل الله السلامة والعافية. وقد تنوعت الكتب في هذه الأزمنة المتأخرة، ربما تجد كتب تتكلم عن الجنس، وكتب تتكلم عن الرياضة، وكتب تتكلم فيها تصوير ذوات الأرواح، فابتعد بارك الله فيك من هذا كله، واحرص على الكتب الطيبة. ففي باب التوحيد الأصول 3 والقواعد 4 وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ونواقض الإسلام كلها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والدر النضيد للشوكاني، وتطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، والقول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة بن عثيمين، ولي بحمد الله فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، ولي بحمد الله فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وأكد الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، والدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة بن باز، وغير ذلك كثير. وفي العقيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومن أحسن شروحها شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ولي بحمد الله شرح بعنوان الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام بن قدام المقدسي رحمه الله، العقيدة الطحاوية مع معرفة ما ينتقد عليها، ولي رسالة مختصرة ببيان ما ينتقد عليها، وهكذا السفارينية مع معرفة ما ينتقد عليها، شرح السنة البربهاري ولها شروح جميلة وقد شرحتها في مجلدين بعنوان فتح الباري شرح السنة البربهاري المبادئ المفيدة في التوحيد والعقيدة لشيخنا أبي عبد الرحمن بن علي الحجوري شرح ابن أبي العز على الطحاوية، ولا بأس للتوسع والاستفادة الشريعة للإمام الآجري، وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي اللامية المنسوبة إلى شيخ الإسلام بن تيمية حائية بن أبي داود، الإيمان للقاسم بن سلام، عقيدة السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام الصابوني رحمه الله، ولي بحمد الله تقريب لهذه العقيدة كتاب سميته سلامة الخلف في طريقة السلف، وهناك كتب القواعد التي تفهم بها الأسماء والصفات ككتب القواعد المثلى للشيخ بن عثيمين، ولي بحمد الله القواعد الحسان في الأسماء والصفات الرحمن التدمرية لشيخ الإسلام، الحموية لشيخ الإسلام، ولا بأس التوسع في هذا الباب بقراءة مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي رحمه الله، وأصل الكتاب لابن القيم الجوزية، وهناك كتب أخرى، وفي النحو يقرأ الأجرومية ومتممة الأجرومية وقطر الندى، وكذلك ألفية بن مالك من أراد التوسع، وفي الإملاء المفرد العلم وملخص الإملاء لأخينا عادل بن سلم وقواعد الإملاء وغير ذلك، وفي الصرف شذا العرف في فن الصرف وعنوان الظرف في فن الصرف والمدخل إلى عرف الصرف إلى علم الصرف، وفتح الودود اللطيف في بعض مسائل التصريف، وهذا والذي قبله لأخينا الشيخ فتح القدسي حفظه الله، وفي تعليم القراءة والكتابة القاعدة البغدادية والقاعدة النورانية وكتاب تعليم غير الناطقين للعربية، وهناك كتب قد قربها أخواننا الآن في كثير من المراكز العلمية مفيدة جدا بدون صور ذوات الأرواح بدون أشياء تخالف العقيدة، وبالفقه عمدة الأحكام للإمام بن قدام المقدسي، بلوغ المرام لابن حجر، الأربعون النووية، الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني، صفة صلاة النبي للإمام الألباني، الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني، شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله، والكتب في هذا الباب كثيرة. وفي الأصول الورقات تسهيل نظم الورقات، الأصول من علم الأصول للشيخ بن تيمين، المذكرة للشيخ الشنقيطي وما في بابها، روضة الناظر للإمام بن قدام المقدسي، اللمع في أصول الإمام الشيرازي رحمه الله، وقواعد الفقهية منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، منظومة القواعد الفقهية وشرحها للشيخ بن عثيمين، القواعد الفقهية للحافظ بن رجب، وفي الحديث لا يستغنى عن اقتناء الأمهات الست وإدامة النظر فيهما لا سيما البخاري ومسلم وما استطاع من كتب الحديث، وفي الشروح فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر رحمه الله مع الحذر من بعض هفواته وزلاته لا سيما في باب الأسماء والصفات، وفي باب التبرك بآثار الصالحين شرح النووي على صحيح مسلم مع الحذر من بعض زلاته وتأويلاته، سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، فتح مسك الختام شرح عمدة الأحكام، ولي بحمد الله هبة السلام شرح بلوغ المرام، وفي مصطلح الحديث التذكرة لابن الملقن ومقدمة ابن الصلاح والبيقونية واختصار علوم الحديث والنخبة للحافظ بن حجر، ونزهة النظر للحافظ بن حجر، والموقظة للذهبي، وتدريب الراوي للحافظ السيوطي، وما في بابه، ولي بحمد الله المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث، وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله، فهو أنفس أصح التفاسير، تفسير السعدي رحمه الله، وهو مقرب ومفيد للمبتدئ والمتعلم وللعالم ولغيره، وكتب التفسير كثيرة، ومنها القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل بحمد الله للمتكلم. وفي علوم القرآن مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ السعدي، البرهان في علوم القرآن للإمام الزركشي، الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا الإمام المجدد مقبل الهادي الوادعي الجزرية، وبعض شروحها، ويعتمد التلقين، فهو من المهمات ومن قصر فيه ندم، والله المستعان. وفي قريب النهاية في قريب الحديث ابن كثير، وغريب القرآن لابن قتيبة، ومفردات القرآن للراغب، ونعمة المنان بتفسير وبيان كلمة القرآن لأخينا الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله، وفي الفرائض الرحبية وبعض شروحها، وفي دقائق الأذكار للإمام النووي، رياض الصالحين للنووي، أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني، وكثير من الكتب مثل الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، ترقق القلوب من القراءة فيها وتهذيب الطباع، ويتعود الإنسان السنن. وفي التراجم الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. وإذا أراد التوسع في باب واسع في الجملة، عليه أن يحرص على القراءة في كتب السلف من المتقدمين ومن المتأخرين. ومن أشهر كتب أئمة السنة التوحيد للحافظ ابن خزيمة، السنة للحافظ ابن أبي عاصم، الإيمان للحافظ ابن مندة، السنة للإمام عبد الله بن أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وغير ذلك. ولا بأس بقراءة كتب شيخ الإسلام بن تيمية لمن استطاع أن يقرأ منها ويتتلمذ عليها، ففيها خير، وكذلك كتب تلميذه ابن القيم رحمه الله. ومن المتأخرين كتب الشيخ الألباني رحمه الله، كتب الشيخ بن باز رحمه الله، كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كتب الشيخ مقبل رحمه الله، كتب الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، كتب الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. ومن الأحياء كتب الشيخ الحجوري حفظه الله، كتب الشيخ الفوزان حفظه الله، كتب الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، كتب الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، كتب الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي رحمه الله، وغيرهم كثير. وإذا ذكرنا بعض كتب أهل السنة والجماعة، فينبغي كذلك الحذر من كتب أهل البدع، فلا تقرأ ولا تقتنى لا كتب الرافضة ولا كتب الصوفية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا من سلك سبيلهم من الخوارج. وفي هذا العصر كتب الحزبيين لا تقتنى ولا تسترى ولا تباع لما فيها من الغوائل، ككتب طارق السويدان، وكتب عدنان عرعور، وكتب القرضاوي، وكتب الزنداني، ولا تقرأ كتب فتح يكن، وكتب سيد قطب، وكتب حسن البنا، وكتب الغزالي، وكتب سلمان العودة، وكتب حسن الترابي، وكتب عبد الرحمن عبد الخالق، ومن إليهم من أهل البدع والضلال، وكتب كثير من أهل البدع والأهواء، سواء من أصحاب الجمعيات أو من غيرهم، لأن الإنسان قد يجد ضلالات في الكتب وهو لا يعرف أن يميز. لذلك ينبغي أن يأخذ كتب أهل السنة والجماعة التي فيها الآية والحديث، قال الله، قال رسول الله، قال السلف الكرام والأئمة الأعلام. وإذا أراد الأدعية وجد أدعية من القرآن، وجد أدعية من السنة، وجد أدعية من كلام السلف رضوان الله عليهم ليس فيها ما يخالف، ويأمن يأمن يلقى الله بما فيها، كما قال شعيب لسفيان الثوري: يا إمام اكتب لي عقيدة، فإذا لقيت الله قلت يا رب كتبها لسفيان الثوري، فكتب له تلك العقيدة المشهورة التي ذكرها اللالكائي في أصول السنة وغيره، ثم يعني حفظها شعيب ونشرها شعيب واستفاد الناس منها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.